من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خيرها اليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يلا برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، نحن نقول قولوا آمين. نرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبنناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة، نسعى دوم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة اللي تصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع اللي هو الرهبة أو الخوف من الأبو. في ظنكم شو الصحيح؟ خلونا نقول تربويا أن يكون هناك رهبة ولا يكون هناك احترام وتقدير وهيبة للأبو؟ هل وجود الرهبة يأثر على العلاقة بين العيال وأبوهم؟ وظنكم هل تمنع الرهبة من وجود الصراحة ويا الأبو وأنهم يعني يضطرون العيال هذيلة يكذبون عليه؟ وايد من الناس يعتقدون أن نجاح التربية يرتبط بوجود رهبة من الأبو داخل البيت، وأن الأبو كل ما كان صارم يكونون العيال أكثر التزام وطاعة، لكن في المقابل هناك من يشوف أن التربية الحديثة تقوم على الحوار والاحتواء، وأن العلاقة الصحية بين الأبو وعياله لازم تنبني على الاحترام والتقدير والثقة، مب على الروع والخوف. وهني يبرز على قولتهم السؤال المهم، شو الفرق بين الهيبة والرهبة أو الروع نحن نقول أو الخوف؟ وهل وجود الرهبة فعلا يصنع عيال ملتزمين؟ ولا أنه يخلق مسافة نفسية تمنع العيال من أنهم يعبرون عن مشاعرهم وأنهم يرمسون بصراحة ويا أبوهم؟ كل هذا مستمعينا نحن بنناقشه وبنفتح على ما يقولون هذا الملف ويا هل الشور ويا هل الخبرة، وبنشوف رأيهم بنشوف شورهم وخبرتهم، لأن الموضوع هذا مو بسيط وموضوع هذا وايد عود ولا بد أن نحن نناقش ونسلط الضوء عليه. كل هذا بنرمس إن شاء الله مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الخوف أو الرهبة من الأبو. في بعض البيوت نشوف العيال يلتزمون قدام أبوهم ما شاء الله عليهم، يغدون ما حشراتهم في الدنيا، لكنهم في نفس الوقت قدام لهم غير، وقدام أبوهم هم خاشين أمور، يظهرون لشيء هم ما يبون يشوف شيء هم خاشين عنهم من التفاصيل خص عن حياتهم، فيتجنبون أنهم يرمسون، خلونا نقول عن مثلا يومهم شو استوى عليهم في المدرسة، ليش متروعين أن الأبو يتخذ يعني فيهم، يعني خلونا نقول يتخذ فيهم إجراء مثلا يعاقبهم، فهم يتروعون من العقاب، وحوز ما يرومون يخشون عن أبوهم أي شيء غلط هم سووه له بسيط، لأن يعرفون أن أبوهم بيعاقبهم وبيتخذ فيهم وبيسوي خلونا نقول النون وما يصنعون، حد منهم كذي يعني أسبوع إيديك مو بواحد. لكن نحن اليوم تعمدنا نرمس عن هذا الموضوع الكثرة النقاش فيه، لأن استوى من المواضيع اللي الناس تقول كيف الحرمات يقولن كيف أخلي الفجوة هاي اللي بين عيالي وأبوهم تخوز، كيف أكون علاقة صحية بين ولدي وأبوه. فنحن بنناقش هل الشور وهل الخبرة مستمعينا، وضيفتنا الأستاذة بشاير جمال يتيم، مستشارة أسرية، خبيرة تطوير أعمال. مرحبا يا أختي بشاير.
يا هلا فيك، صباح الخير.
نور والسرور، يا مرحبا الساعة، ايش حالك؟ عساك بخير.
بخير، عساك بخير دوم يا رب.
الله يطول عمرك ويسلمك. اول بادي نحن نقول شو الفرق بين هيبة الأبو القايمة على الاحترام وبين الخوف او الرهبة المبنية اللي تكون بين الأبو وولده او عياله؟
هيبة الهيبة اللي يعني قايمة على الاحترام فيها تقدير اكثر، تلاقين العيال محترمين أبوهم، يسمعون كلامه بدون خوف، بالعكس هم حاسين بأمان، حاسين بثقة، يطيعونه عن حب أصلا، يشوفونه أساسا مثال قدام عينه، قدام عينهم.
نعم.
لكن لما في رهبة مبنية على خوف، بتلاقينهم هم دائما عندهم سلوك زين قدام الأبو،
صح،
بس من وراء هم بس خوف،
صح،
يطيعونه بس في هذه اللحظة، بس هم عندهم قلق توتر، مو عارفين شو بيستوي عقب.
بالضبط، نعم صحيح. من خبرتك وتجربتك أختي بشاير، هل الخوف من الأبو يخلي العيال أكثر التزام، ولا أنه يخلق التزام مؤقت، خلينا نقول مرتبط بوجود الأبو بس؟
لا، هو يخلق بس التزام مؤقت، طاعة بس مؤقتة قدام عين الأبو. بتلاقينهم إذا الأبو غايب راح يتصرفون عكس اللي هو يسوي، لأنهم أساسا يبون يعبرون، يبون يشوفون إذا سووا هالشي شو بيصير. فيصير أن تلاقين هذا الطفل قدام الأبو ملتزم، لأن أساسا بس خايف، يعني هو مو ملتزم لأنه فاهم هو ليش قاعد يلتزم،
صح،
هو بس خايف ما عنده شيء ثاني.
نعم.
لكن من يغيب تغيب هاي الرقابة رح تشوفين الطفل مختلف.
صح بالضبط. لأي مدى تأثر الرهبة الزايدة على قدرة العيال على أنهم يرمسون بصراحة، يعترفون بأغلاطهم داخل الأسرة، وحتى قدرتهم على الإبداع والابتكار والانطلاق في الحياة؟
شوفي، لما الأبو يكون شخص بس يخافون منه، يعني باني هيبته بس من خلال الخوف والرهبة، بتلاقين الأبناء دائما يخفون مشاعرهم لأنهم ما يعرفون شو بيستوي بعدين، يبدون يخلقون أصلا سيناريوهات في عقلهم، هما أهل بيعاقبنا، إحنا لو تعاقبنا شو بيصير فينا، ألم جسدي، عقاب جسدي ولا عقاب لفظي. فلا، أولا بيخفون مشاعرهم، ما يعرفون يعبرون، بيفقدون الثقة بنفسهم، فما في مساحة أصلا هو يفكر بإبداع، يطلع بأفكار جديدة، يناقش أبوه، والله أنا لو سويت كذي شو بيصير، هو بس متوقع أن في نقد، في عصبية، في غضب بتي من الأبو، فبيصير يخاف من أنه يتخذ قراراته، ويخاف حتى أنه يفشل، لأنه الفشل بالنسبة له مو مساحة تعلم، مساحة عقاب.
نعم. هل يمكن أن يكون الكذب أو أنهم يخشون الصدق عن هلهم عند العيال نتيجة مباشرة للخوف من ردة فعل الأهل؟
100%. هو في البداية الطفل ما رح يفهمها أنه خلق سيء مثلا أو عادة سيئة، هو بس يبغي يحمي نفسه.
نعم.
هو يخفي حقائق، بعدين مع الأيام يبدأ يزيد عليها، يكذب، فتستوي مع الأيام عادة، هو ما يكون فاهم الطفل أن هذه عادة سيئة، وتخلق عنده يمكن حتى نوع من الصراع الداخلي. حين الأب يقول لك لا تكذب لأن هاي عادة سيئة، بس في نفس الوقت ما عنده المساحة الطفل أنه يقول الصدق.
نعم.
فهو يصير يكذب عشان هو خايف من العقاب.
نعم. زين، كيف يقدر الأبو يحافظ على هيبته واحترامه، خلينا نقول في البيت عند عياله، وفي نفس الوقت يبني علاقة آمنة وجريب ويكون من عياله؟
شوفي، مهم أن الأبو يجمع بين الحزم وبين الرحمة والحنان على عياله، بمعنى هو يحط قوانينه، هذا الصح هذا الخطأ، هذا يصير في البيت، هذا يصير خارج البيت، يسمع لهم وهم بيسمعون له، يعلمهم، يحاورهم. لما يبدأ هاي العلاقة تصير مع بعض، يعني مع الأطفال، تلاقينهم راح يسمعون كلامه، وجوده بالنسبة لهم الأمان، راح يحترمونه من هالباب، من هالجانب. هذه هيبة الأبو.
نعم.
لما هو موجود، احترامه موجود، يسمعون له، أوامره تتنفذ بدون حتى يعني ما يصير عصبية، في حب.
صح.
فهني تنبني الهيبة، حزم وفي حساب، أنت حاسب ولدك لما يغلط، علم أن هذا صح وهذا خطأ، ما بخطأ يعني.
نعم. شو أهمية وتأثير العلاقة الإيجابية الطيبة بين الأبو وعياله على حياتهم المستقبلية؟
أول شيء رح يبنون ذكريات حلوة مع بعض، تلاقينهم كل ما كبروا حتى الأبو نفسه رح يذكر عياله، تذكرون لما احنا كذي صار وصار، في ذكريات، في ثقة أعلى بالنفس عند العيال، يقدرون ياخذون قراراتهم، عارفين شلون يكونون علاقات طيبة مع الناس اللي حولهم. فتلاقين حتى هذا الطفل بعدين لما إن شاء الله يكبر ويكون عائلة، هو بعد عائلته مبنية على حب، عارف شلون ياخذ قراراته في اختيار حتى يعني خلينا نقول الشريكة للزواج أو حتى في العمل. تلاقينهم بالعكس هم عندهم ثقة، عندهم إبداع، عندهم مساحة آمنة للتعبير حتى.
نعم صحيح. قبل ما نختم وياك، نصيحة توجهينها لكل أبو يسمعنا اليوم.
عيالكم ما يحتاجون أبو يخافون منه، هم يبون أبو داعم ويرجعون له وسند. فهيبة الأبو الحقيقية ما تنبني بالخوف، بالعكس تكون بالمحبة، بالاحترام، بالحضور الآمن قدام العيال.
نعم.
الله يحفظ عيالكم جميعا.
آمين آمين. بيض الله وجهك. أنا أشكر مداخلتك وياي وما قصرتي.
العفو حبيبتي، تسلمين.
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا أختنا بشاير جمال يتيم، مستشارة أسرية، خبيرة تطوير أعمال. يعني فعلا إذا نحن بنرد على التربية الأول، الوقت طبعا تغير، مو هو الأولي، لكن التربية الأول كانت صارمة وحازمة، وكان يعني ما في حوار بين الأبو وعياله، كانوا سمعا وطاعة، إن شاء الله وأبشر ولبي وحاضرين، ما في شيء. يعني بارح وأنا يعني أسوي الحلقة وأناقش هذا الموضوع، ذكرت حد من العرب خبرني هاي السالفة، وهاي السالفة يقول يعني مستوية من سنين، يعني هذا الريال الحين مو بصغير، الريال هذا عود وأبوه توفى الله يرحمه ويغفر له، لكن يقول يوم يتغيض علينا ولا يوم نغلط وغلطة بسيطة يعني ما ترزة، تبون الصدق. الأول يقول نحن نلعب في الشعبية، نداهج على ما يقولون العيال في الشعبية، على كورة، على دبة مي، هذا يفرها مني وهذاك يفرها مني، المهم أنه الضارب هو أخوانه في البيت، درجات انقصت في المدرسة. الأبو كان طريقة العقاب لعياله كيف؟ الريال هذا كان عزكم الله يحبسه في قفص دياي عقابا له، طبعا يحبسه وين؟ القايلة، ويصير يقيل شيبة وينسى الصبي هذاك اللي محبوس وين؟ في قفص الدياي عزكم الله. يعني على كل عقاب، على كل هذا، قام الولد هذا يتمرد. يعني شوفوا انتوا، قفص دياي ما بيغلبه ترى انه يفتشه ولا، لكن من الخوف والرهبة من أبوه كان يتم تقرفص في هذاك قفص. بعد أنا ما بقولكم قفص على الوصف اللي وصفوا لي إياه العرب وهم يخبروني سالفة، ما بقفص على ما يقولون هو شرى البيت، يعني لا، هو قفص، وانتوا تعرفون قفصة الدياي. المهم أن هذا يتقرفص فيه ويتم، يعني هو في النهاية الريال هذا تخبل، ما تم لعقل من الشو، من العقاب اللي أبوه اتبعه ويا على مواضيع ما ترزع. أنت ضيعت حياة ولدك وما خليت فيه عقل، أنت خليته هايم على ما يقولون، بسبب أنك أنت التربية الحازمة هاي اللي أنت تشوفها أنها هي صح وهذا في الياهل، لين خليته بلي عقل. فالتربية الحازمة والقوية والشديدة هذه الأول يننت بالعيال، والأول فادت تبون الصديق، مو بكلهم يننتبهم، حد والله فادت ويا ومشت ويا، وحد افتكم العقل الله يكون في عون الجميع. لكن الوقت هذا، الوقت هذا يبى شوية مرونة بينك أنت كولي أمر وبين عيالك. فالله يحفظ عيالنا وعيالكم وعيال كل من يسمعنا، ويعيننا جميع على أن نحن نربي عيالنا التربية الصالحة، ويلهمنا الطريقة الصحيحة في تربيتهم يا رب العالمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي، وان كذبوك قرابك اصبر والصبر مهما يطول، لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي، وإن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداهمي وبي، سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي، بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي، لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
قصيد فزاع.
ميو 7.4.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الرهبة أو الخوف اللي يكون من الأبو لعيال يتروعون من أبوهم، يحترمون لأنهم متروعين منه، بس في خواطرهم داخلهم ما يحبونه، مثلا هم ما يطيقون وجوده في البيت، هم يتمنون أن طول الوقت يكون هو في الدوام مثلا ما يرد البيت، وإذا رد البيت يحاولون أنهم يتجنبون يكونون موجودين في المكان اللي هو موجود فيه، يحاولون قد ما يقدرون يكونون مثلا منخشين في حجرهم. ليش؟ لأنهم ما يبون يجابلون الأبو خوفا من هذا الأبو، خلونا نقول مو باحترام. أنت كولي أمر لازم تبني الاحترام بينك وبين عيالك، المحبة والمودة لابد أنها تكون بينك وبين عيالك. حلو أن عيالك يخاوونك ويكونون يعني ربعك، وفي نفس الوقت هم يحترمونك، يقدرونك، يفتخروا بك، يرمسوا بك عند العرب أن أبونا فلان، نحن عيال فلان لفلاني، من كثر ما أنت لك هيبة ومحبة ومعزة وغلا عند عيالك. وفي نفس الوقت هم حاشمينك ومقدرينك، ويعني تلقاهم عصاك على ما يقولون اللي ما تعصاك. هذا لابد أنك أنت يعني تربي عيالك عليه. التربية المتوازنة نحن نقول ضرورية، ولابد أنها تكون موجودة في كل بيت. ونحن بعدنا مستمرين مستمعينا ويا ضيوفنا لنناقش موضوع حلقتنا لليوم. ويانا الدكتور سعيد سالم الدرمكي، موجه أسري رئيسي في دائرة القضاء في أبوظبي. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بكم جميعا.
مرحب لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
بنعمة والله الحمد لله، كلنا بخير والله الحمد.
ويسلمك دكتور. وايد من القصص اللي سمعناها، ورد نقول الوطر الأولي مبشرات الوقت هذا. الأول يربون على التربية الحازمة وشبوا ريايل الله يبارك. شرا ما قلت القصة اللي أنا قلتها في بداية الحلقة، حد فلت من العقل وتخبل من التربية الصارمة اللي كانوا لبهات الأول يتخذونها في عيالهم. أما الوقت هذا لابد أنك أنت تكون مرن شوية. فمن خبرتك في التعامل ويا العيال، كيف الأبو يأسس العلاقة حلوة ويا عياله؟
نعم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الأب ركن أساسي في الأسرة. نعم. بالإضافة للأم، الأب مصدر أمان، مصدر توجيه وقدوة. البيت اللي ينجح فيه الأب هو اللي العيال والأسرة تشعر أن هذا الأب قريب منهم، يسمعهم، يوجههم، يحاسبهم عند الخطأ، لكن ليس بصورة العسكري اللي يأمر ويجب التنفيذ، ولا بصورة الشخص اللي ما بينه وبين عياله أو بين الطرف الآخر أي حدود. لا، في حدود لابد تراعى، وفي مرونة لابد أن يستعملها الأب في تعامله مع عياله، خصوصا في الزمن اللي نحن نعيشه اليوم. الآباء اللي يسمعوني حاليا اللي هم مواليد 70 و65 و70 و75، اللي يسموهم جيل الطيبين، عاشوا الفترة اللي انت ذكرتيها من شوي، طريقة التعامل السابقة واللي تميزت بالحزم في بعض الأحيان، وكان فيها مرونة وتعليم وتربية، لكن البيئة لها أثرها. والآباء اللي هم من بعد المواليد 2000 تشوفي طريقتهم مختلفة، وهذا الحين نشوفه وين؟ نشوفه في أكثر ناس يلاحظونه في المدارس. كان على أيامنا الأب يجي المدرسة يقول حق المدرس لا تسلم لعيونه.
بالضبط.
الحين يقول لك أنت جرحت والدي نفسيا يوم رفعت صوتك عليه. وهذا اختلاف نحن عشناه. صح. سؤال مهم، كيف يقدر الأب يأسس علاقة طيبة مع عياله؟ هل العلاقة مبنية بالضرب، مبنية بالهيبة القوية والسيطرة، أم في شيء ثاني؟ العلاقة الجميلة بين الأب وبين عياله تنبني من يوم هم في بطن أمهاتهم. نعم. الدراسات الحديثة تبين أن هذا الارتباط موجود، ويوم يتلد الولد أو البنت المولود يعني بصورة عامة.
نعم.
وقرب الأب منه واهتمامه فيه، صح إن دور الأم أكبر، لكن هذه العلاقة من يوم عمره يوم إلى عمره 7 سنين تقريبا، هنا الأب لابد يكون له دور. ثم بعد ذلك لما الابن يبدأ أو الولد يبدأ يحس باللي حواليه، الأب يحتاج أن يكون حاضر في حياة عياله، مش حاضر بجسده فقط بل بقلبه واهتمامه. يسأل عن يومهم، إذا بدوا يكبرون يروحون الروضة، يروحون المدارس، يسمع منهم، يشاركهم اهتماماتهم، يضحك وياهم، يخرج وياهم، يشعرهم بأن لهم مكانة خاصة. هذا هو الأساس اللي أنت بتبني عليه تراك في المستقبل. نحتاجه. بكرة في المستقبل لما أنت بتقول حق ولدك لا تسوي السلوك الفلاني، حب عيالك لك لأثره في أنهم يطيعوك بعيد عن عينك. لذلك نقول من أهم ما يأسس العلاقة الطيبة بين الأب والعيال، أول شيء خصص لهم وقت ولو قصير. هذا الوقت بدون هاتف، بدون انشغالات حق عيالك، ثم استمتع معهم. يعني أنت الآن عمرك 35 وقائد وعندك رتبة مثلا إذا كنت عسكري، ولا عندك منصب إذا كنت في وظيفة مدنية، مش معناه ما أشيل ولدي وألعب وياه وأقبله. رسولنا صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد من الأعراب وشاف في حضنه الحسن أو الحسين وكان يقبلهم. شوف الأعراب قال أنت تقبلون الصبيان؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا. قال ما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك والرأفة من قلبك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كان يقبل حسن ويجلس معه ويضحك معه. وربما جاءت بنت زينب فترتقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ساجد وتي فوق ظهره ويطول السجود عشان ما تنزل. فهذه الفترة مهمة جدا. ثم عامل كل ولد بما يناسب عمره وشخصيته، ما كل العيال سواء. لا تقول حق ولدك يا أخوك غير عنك، أكيد أنه غير عنه. طيب كون قريب منهم، لأن للأسف بعض الآباء متى يطلع في حياة عياله؟ إذا في مشكلة. إذا ما في مشكلة للأسف الشديد تشوفه بعيد عنهم. طيب ولذلك نقول حق الآباء كونوا مع عيالكم، ليس فقط في وقت المشاكل بس، في كل الأحيان. فالأب الناجح هو اللي يجعل أبنائه يقولون في داخلهم نحن إذا طحنا في مشكلة أو وقعنا في خطأ بنصير عند أبونا ولا نهرب منه. طيب في سؤال ثاني هنا ينطرح علينا كذلك، وهو كيف يوازن الأب بين الهيبة وبين الصداقة؟ لأن بعض الناس يقول لك والله نحن خل في صداقة بينك وبين عيالك، هل هالكلام صحيح ولا لا؟ أول شيء نقول نحن لا، مش على إطلاقه. يعني موازنة بحيث يكون الأب قريب من عياله بدون تسيب وحازم بلا قسوة، اللي هو شو؟ تمسك العصب من النص. الصداقة ما تعني أن الأب يزيل كل الحدود بينه وبين عياله، لا، في احترام، في مبادئ لازم انه يمشي عليها الأب والعيال. الأب لما يمشي العيال خلفه، العيال إذا دخلوا يحترموا الأب، لو احترامه يقبلون، يحبون عراسه على إيده، طيب ينادونه بأحب بأفضل الألفاظ له، ما يجلس ما الدريوله قدام أبوه وما يبدأ قبل ما يدخل أبوه أو نحو ذلك. فالابن يحتاج من والده صدر يسمعه ويد تقوده. إن غلبنا الصداقة ضاعت الحدود، وإن غلبنا الهيبة تحولت العلاقة لخوف وجفاف. دوم الأم شو تقول له؟ بيجيب لك أبوك. صح. يصبح الأب شو؟ وسيلة من وسائل الترهيب. لا، نحن نباه يحترم أبوه ويمتنع من السلوك الخاطئ. شو يقول؟ ما أريد أخيب ظن والدي فيني. أذكر مرة قلت حق واحد من المسؤولين أقول له أنت الآن تخيل أنك على منصة، أنك جالس في اجتماع ويجي مديركم، يجيك المدير الكبير اللي في المؤسسة ويقول فلان، فجأة ينادونك بالاسم ويضع يده على كتفك ويقول هذا أفضل موظف عندي وأكرم اليوم، شو نتيجة هذا التشجيع؟ وانت عندك رتبة عالية ولا منصب عالي وهذا تسمع هذا التشجيع، شو بيصير لك؟ قال له ما في صرف كان بطير. فكيف شو رأيك لو انت تسوي هالشيء مع عيالك؟ فلما تعطيهم تقديرهم وتقدرهم وتحترمهم ويحترمونك وفي حدود موجودة بينكم، الهيبة هنا بتنتج احترام وطمأنينة. الرهبة قد تنتج كذب، يكذب عليك أساس يطلع من أو ينفذ من العقوبة في توتر. لكن الأب صاحب الهيبة إذا دخل البيت العيال يشعرون بالأمان بالانضباط. الأب مصدر الهيبة، إذا دخل البيت سكت الجميع وتغيرت الوجوه وكل واحد يخبي اللي عنده. هذا غلط. أنا ما بولدي يخاف مني، أبا يطمئن لي لكن يعرف أني أنا قدوة وقيم سلوكه. للأسف خوف الأبناء من الأب قد يدفعهم للكذب وإخفاء الحقيقة، وهذا يعني نراه. فلازم أن الأب يصحح هذا الأمر عند عياله، والأم لها دور في هذا الجانب. لذلك نقول حق الأمهات لا تسحبين البساط من تحت الأب. الأم شو تقول حق العيال؟ تبوا فلوس؟ سير عند أبوكم. تبوا سير شيرلاني؟ عند أبوكم. لكن في مشكلة؟ لا تخبروا أبوكم بالموضوع، خلنا نحب نحل الموضوع. أكبر غلط تسوينه أنت الأم. أولا لازم أنت والأب تضعون أسس تربوية في تعاملكم مع الأب. ما يستوي الأب يقول لا وأنت الأم تقولين نعم،
صح؟
لازم تكونوا متفقين أنتوا الاثنين. عادي تفقوا بالليل وأنتوا جالسين تشربون هذا يسموه عصير، تفقوا ترى ولدنا فلان الآن وصل عمره 13 سنة، سن المراهقة، سن البلوغ، طريقة التعامل بدل الولد يتمرد، كيف نتعامل وياه؟ أعطيه كف عويها. لا انتبه، أنا أذكر مرة من الحالات اللي مرت علي وطالب كان عندي للأسف الشديد يا بدرجة رسوب في المادة لما كنت أنا مدرس.
نعم.
الولد في ثالث ثانوي سابقا، ثاني عشر الآن، فاتصلت بالأب من باب إدخال الأب الموضوع، قلت له ترى الولد كذا كذا وضعه، لو سمحت اهتموا بولدكم شجعوا على المذاكرة. يعني الولد بالباكر قال لي استاذ تعال انت خبرت ابوي؟ قلت له نعم خبرته على أساس يهتم فيك. قال صفعني كف، والله العظيم لا أرسب السنة.
لا إله إلا الله.
فشوف كيف ردت الفعل. كانت عكسية، زخيت تتعايل ابوي مو بهالطريقة، هذا مستقبلك ما مستقبل أبو. أبوك تزوج وعنده عيال وعنده بيت وعنده مؤسسة وعنده كل حاجة، لكن أنت وين من هالموضوع هذا كله؟
نعم.
فالأمر يحتاج إلى إقناع في بعض الأحيان، مش الضرب اللي ينفعك ولا القوة ولا القسوة، يحتاج قربك منهم وتحتاج إقناعهم.
نعم.
تجلس معاهم وتقنعهم. فخلاصة الموضوع، الأب الناجح ليس الأب اللي يخاف عياله فقط.
نعم. قبل ما نوصل لهذا الموضوع بقطع في رمسك، احنا عندنا سؤال هني يقول لك إذا هو قام بكل أنواع التربية وهم اليوم كبار ومعرسين وعندهم عيال، مجرد أن الأبو ينصحهم يقول لك ازعلوا وحطوا في خواطرهم،
يبقى الأب ولو العيال زوجوا صار عندهم عيال بيختلف الوضع. بالعكس الأب هذا اللي الولد اللي صار عنده عيال بيفهم أبوه في هالوقت بالذات.
نعم.
فالحين صارت مشكلة بين الريال وبين حرمته، أقرب واحد بيحل المشكلة أبوه.
هو يقول لك إذا ينصح عياله هذيل اللي معرسين وعندهم عيال حطوا في خواطرهم وزعلوا، فهني شو يسوي الأبو هذا؟
لا علينا يبين هنا دوره فقط النصح والبيان، ويخلي الواقع هو اللي يبين لعياله أن كلام الأب هو الصح. يعني في بعض الأحيان أنت عيالك كبار الآن ما شاء الله موظفين وعندهم حريم وعندهم بيوت.
نعم.
طيب الولد هذا سوى سلوك غلط سواء معه في بيته مع عياله، فأنا دوري أني أنصح أبين له الضايق ما سمعني انتهى موضوعه، لكن في المستقبل الوضع أو الواقع سيثبت له صحة كلامي بسبب خبرتي.
نعم.
أنا صاحب خبرة وأعرف نتيجة التصرف هذا شو بيكون، فأصبر عليه بعد ما يقع اللي أنا توقعته. أقول له تعال يا فلان أنا كلمتك في الموضوع لمصلحتك، شفت اللي أنا خفت منه صار، فكان كلامي مكانه. هنا الإنسان إذا كان متقبل للنصح بيتأثر، وفي المرة الثانية بالعكس هو بييني أنا.
نعم.
لكن بعض الأحيان إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس عندهم يقولك لا أنتوا والله جيل طيبين، أنتوا جيل سابق، ما شفتوا الذكاء الاصطناعي ولا الإنترنت نحن عشناها اليوم، طريقتنا غير عن طريقتكم، فمش مقتنع بكلامك. أنا هنا ما لي عليه من سبيل، علي فقط النصح والدعاء له بالهداية.
نعم. آمين يا رب العالمين. الله يحفظ عيالنا وعيالكم وعيال كل من يسمعنا يا رب العالمين، يلهمنا الطريقة الصحيحة في التعامل وياهم ويرزقنا برهم في غير مشقة. أنا أشكر مداخلك ويا دكتور، بيض الله وجهكم ما قصرت. حياك الله يا مرحبا
بكم جميعا. شكرا.
الله يطول عمرك يا مرحبا.
حياكم.
مستمعينا كان ويانا الدكتور سعيد سالم الدرمكي، موجه أسري رئيسي في دائرة القضاء في أبوظبي. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح ب بين الساعة 9 والساعة 10 ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وحكام الإمارات.
هم أقسموا وعطوا عهود وذماما يحمونك من اللي على أمنك يليق.
قصد حضارة شامخة في الحضارات، تاريخها حافل ولا فيه ريبة، حكامها أهل النفوس الأبيات، كل وله قدرا وشانه وهيبة، داري وداري ما أخذه الاعتبارات، حكامها أهل النفوس الأبيات.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء. اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.
Yeah. هذا الحمايم وش تبني مرويت اني على عوق مرويت اني على
جنك والمطيه اشتاق لك يا نور عيني وكان ما تشتاق لي والعاد ذبي بسويده وبنك صاحبي
الأولى منكم وفيكم. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليه سارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادو سياييركم، ليه تسمعونا من رادو بيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يسر أموركم، يوفجكم، ودايما أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. نخبركم مستمعينا أن التسجيل بدأ رحلة الهجن الجاية بنسخته 13 لسنة 2026. سجل على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها ورابع الرحالة، تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني. والتسجيل البطولة تفزع لليولة برنامج الميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-525-1666 056-525-1666 والهل بالنخل كلهم. عزم وشارك في المسابقات بنخلك. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم دبي للرطب من 18 لين 26 سبعة 2026. شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae وفالكم الناموس. وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل سجل على نفس الموقع اللي هو hhc.gov.ae وبيتواصلون وياكم إن شاء الله. اليوم مستمعينا في برنامجكم من داخل البيت رمسنا عن موضوع الرهبة أو الخوف من الأبو. هذا الموضوع اللي سمعنا فيه وايد أمور، وسمعنا قصص عن حياة الأوليين وعن الوقت هذا وكيف كل يشوف تربية لعياله أو كيف يقيسوا التربية من منظوره. حد يشوف أن التربية الحازمة الأول الشواب يعتمدون في تربيتهم إذا ما بيضرب ولده بيربطه. السنطوانة هايتي كانت لازم فيها شيلة واسمة بعد ومربوط فيها هذا، ويتم يروم هو يفتش عمره الصبي، لكن يتم عادي يتم مربوط عقابا لبدال شو ما يضرب أبوه. هذا مفروغ منه وهذا شيء يعني بعده أهون من أنك أنت تقبض له عصا وتمرغه، يعني تبلح له ينبع لما يقولون، لأن مثلا غلط الضارب ويا ولد إيرانك وانت تلومت في يارك ونشيت ومرغت الصبي هذا لجل أنك ترضي يارك. زين عيال ويتضاربون وبيردون تراهم يصالحون وبيردون أربعة، بس لأنك أنت مثلا متلوم في يارك. هذا أنا أتكلم تراني أرد أعيد وأقول هذا في الوقت الأولي. الوقت هذا مبشرات الأول، الوقت هذا استوت دخلت علينا على ما يقولون هاي التربية اللي هم سموها التربية الحديثة. الأبو صمام الأمان على ما يقولون، الأبو هو الأمان في كل بيت. الله يطول في عماركم يا لبهات اللي تسمعون، يمدكم بالصحة والعافية وياجركم على تعبكم اللي أنتوا تدعبونه لجل عيالكم، سعيكم هذا اللي أنتوا من غبشة حتى أنكم أنتوا تأمنون لعيالكم العيشة الطيبة. الله لا يخسر لكم تعب، الله يبارك لكم في جهودكم، الله يرزقكم بر عيالكم في غير مشقة. نحن نقول والله لو برمس من اليوم لين باكر، نحن ما نوفيكم حقكم. كل أبو يسمعني اليوم الله ياجرك ويعينك ويواليك الصحة والعافية، ولا يخسر لك تعب، ويبارك لك في حالك ومالك وعيالك، ويرزقك يا رب العالمين من حيث لا تحتسب. قولوا آمين كل من يسمعني يا رب العالمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت، الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. الرياضة جزء مهم من حياتنا، وهي ركن من أركان الصحة والعافية. في هاي الفقرة بنرمس عن أنشطة رياضية متنوعة موجهة للأسرة، واليوم موضوعنا يمكن وايدين يغفلون عنه أو يمكن ما يهتموا به، واللي هو رياضة العيال. نحن نظن أن الرياضة بس للكبار، لأنه بدأ جسمهم مثلا يتعب، محتاجين أنهم يعني لياقة، فيحتاجون أنهم يتمرنون حتى أنهم يحافظون على عضلاتهم، على صحتهم وغيرها من الأمور. لكن نسينا أن الرياضة وايد مهمة حتى للصغار، وأن من الضروري أن يكون عندنا عند عيالنا نشاط بدني ولو مرة أو مرتين في الأسبوع، وأن الصحة الجسدية والنشاط الجسدي له مردود نفسي مهم وينعكس إيجابيا على التحصيل العلمي لعيالنا الله يحفظهم ويبارك فيهم. خلونا مستمعينا نرمس ويا أخونا أحمد بن ضبوي، هو بيخبرنا أكثر عن هاي الرياضة. مرحبا يا أخوي أحمد.
يا مرحبا وسهلا، يا حياكم الله. السلام عليكم الله وبركاته. حيا الله.
السلام.
حييك وحيا أخوان المستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، إيش حالك؟ عساكم خير.
الحمد لله، بشرك الأمور طيب، أنت طمنينا عنكم وكم طيب إن شاء الله.
طيبة بشرك، اللهم لك الحمد. يا مرحبا الساعة. أول بادي نحن نقول الاهتمام بالرياضة شيء وايد مهم وضروري خاصة لعيالنا، مثل أهمية أن نحن نهتم بدراستهم وبتحصيلهم العلمي، خصوصا أن القيادة الرشيدة الله يحفظهم تشجع المواطنين على الرياضة. فشو قولك في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا في البداية أشكركم على يعني تبني فكرة الموضوع هذا والطرح الجميل، يعني بالتحديد للعيال اللي هم عيالنا الأطفال.
نعم.
مثل ما أنت تفضلتي، النشاط البدني بشكل عام سواء كان للكبار ذكور أو إناث وأيضا للصغار، هذا يعتبر جزء مهم جدا. يعني أنا وايد أشجع وأشد على يد إن إحنا نبتدي بالرياضة من النشاط البدني من يوم هم صغار. يعني أنا بالنسبة لي يعني شفت مخرجات الرياضة في السن جدا متأخرة.
نعم.
لذلك دائما أقول الرياضة جدا مهمة لبنائها للطفل من يوم صغير، على أساس أن تنزرع في محبتها. والمصطلح اللي قلتيه يعني مو تأهويل للرياضة، يعني نشاط بدني.
نعم.
بالنسبة للصغار.
نعم. شو هي الأنشطة الرياضية اللي تنصح بها أنت ككابتن أو كوتش على ما يقولون لعيال أنهم يسوونها؟
والله شوفي طال عمرك، الحين المشكلة إذا أولياء الأمور أساساً مش رياضيين بيعانون في بناء أو زراع النشاط الرياضي في الأطفال. ولكن العملية حالياً إحنا بحكم إن إحنا عندنا اهتمام القيادة الرشيدة والأمور اللي تصدر من المنشآت الرياضية سواء كانت مجلس دبي الرياضي أو الوزارة، وزارة الرياضة، دائما في مؤشرات تبين من وين النشاط الرياضي يبتدي او اي نشاط رياضي مهم للطفل. وايضا حتى المدارس يعني في اهتمام كبير في الانشطه الرياضيه.
صح.
انشطه رياضيه جدا متنوعه، يعني حتى المنشآت اللي موجوده سواء الحدائق في كل منطقه او الحوي اللي مسوينه في كل فريج حاليا، يعني في انشطه رياضيه كثيرا الواحد من خلالها لو هو ما بيصير يمارس يا طفل، بس بمجرد انه يفتح له المجال ويحطه في هذه البيئه الطفل دائما بينطلق. مستحيل السن المتقدم او الطفل في سن مثلا الاربع سنوات ولا الخمس سنوات يحصل المعطيات هذه، مستحيل تحصلينه جالس.
نعم.
لازم يبتدي يتحرك.
صح، حكم ان عندك بنتك الله يحفظها ويبارك لك فيها يا رب العالمين، ان انت تشوف هل اللعب مثلا في الحوي يسد انها هاي خلاص خذت كفايتها من الرياضه، ولا ان لابد انها تسوي مثلا تمرين معين؟
شوفي طال عمرك، انا بقول لك تجربتي مع بنتي في 3 ايام العيد اللي طافهم.
نعم.
يعني انا خفت مع بنتي، وفي نفس اللحظه الاطفال اللي من سنها ما كانوا موجودين، اللي مسافر اللي لا هي اهلها، ما حصلت شانس، وهي وحيدتي يعني.
نعم.
فجبرت اني انا اكون معاها.
نعم.
سواء كانت في الالعاب المائيه او في الالعاب مال الاطفال، ومستحيل اخليه بشكاره يعني. فانا طال عمرك خدت الموضوع بالنسبه لي وكانها مسابقه رياضيه، تعرفين اللي يدخل مسابقه رياضيه لازم ينجز اللي عليه.
نعم.
انا خدت اليوم عندي وكانه مسابقه رياضيه، انا اقول انا بطني البنت الله يحفظها
آمين.
هلين ما هي تقول لي بابا خلاص انا ما بلعب.
نعم.
يعني اللي توصل للنتيجه وابوصله للاهل، الطفل كثر ما حصل ميدان للعب ما بيوقف.
صح.
تبارك الرحمن. هذا الطفل بشكل عام، مو في بنتي انا بس.
صحيح.
لا، الطفل بشكل عام لو بيلعب من الصبح لين المساء ما عنده مشكله.
صحيح.
يعني لا تقولي انه مثلا بيدرس طول النهار بييك البيت منهد، لا لا لا، هذا كلام انت منهد مو بالطفل.
نعم.
الطفل اذا فتحت له مجال للعب والمرح ما بيقول لك لا، بينطلق، يحتاج المجموعه الطيبه او يحتاج الاسره اللي تكون موجوده وياه، سواء كان في الحوي. يعني اللعب في الحوي، يعني منو ما لعب في الحوي من يوم احنا كنا صغار.
نعم.
والحين طال عمرك انت تقولين حوي الحكومه جزاها الله الخير ما قصرت، نحن لا نتكلم عن حوي البيت، حوي الفريج.
نعم.
الفرجان، حوي ند الشبا، حوي البرشه، في اماكن سووا يعني البلديه جزاها الله الخير مسوي مثل الحوي، تسير وتلعب في الرمل وفي الميرحانة وفي الأمور هذه، بس محتاج وقت الطفل أنك أنت توديه وتحطه في هذا المكان. لا تقول والله يا من المدرسة ما يروح، لا لا لا، خليه من المدرسة ياخذ على أساس أنه ياخذ من الراحة، لكن الطفل إذا يأمن المدرسة قلت له قوم بابا قوم بوديك، والله أنه ما بيقول لا.
صح، صدق.
إيه.
ليش؟ لأنه مزروع على كرسي طول اليوم. نعم. هو ما تحرك.
نعم. هي. نعم. الطفل على ما تربيه.
صح.
هذا دوم كلام أمي تقول لي.
نعم.
عودت أنت تلقمه خلاص بيتعود هو ياخذ اللقمة من عند حد.
نعم.
عودت حطيت الصحن قدامه وخليته يأكل من الصحن بيتعود بالطريقة هذه. ما في يقول لك والله طالع على اللب وطالع، يمكن الجينات أو مثلا الصفات الأخلاقية تأخذ من الأب تأخذ منه، لكن الصفات البدنية تتغير. يعني بالنسبة للصفات البدنية المتاح حاليا مش متاح سابقا.
نعم.
فيمكن الطفل. صح. يعني يطلع بمهارات أنت ما تشوفها. فنكتفي نحن يعني فتح المجال، لا نحدد له مثلا رياضة معينة أو مجال معين، لا، افتح له المجال وبينطلق.
صح صح. هل الرياضة تغير شخصية الياهل؟
100% 100% الرياضة تغير شخصية الطفل، من توحد، من عدم ثقة في النفس، من تخوف مخالطة، من تحديات، تغير 180 درجة. عندك في رياضات يعني مثلا يقول لك رياضة الخيل، يقول لك الخيل إذا الطفل ركب على الخيل وطاح من الخيل أوعى توقفه، خليه يرد، إذا ما قدرت تخلي يعني ما كان متعور بزيادة خليه في نفس اللحظة يرد يركب مرة ثانية الخيل. ليش؟ عشان ترد الثقة في نفسه.
بالطبع.
يعني خطاباته وحواراته مع الناس تتغير. يعني حرام نحن نخلي بس يعني نركز على الجانب التعليمي، على الجانب بيخليه انطوائي. صحيح انت بتبني له عقل وذهن يفكر، لكن في الناحية الثانية بدنيا الأعضاء اللي هي التنفس، القلب، ما يعني بعيد الشر عن عيالنا وعيالكم، الأمراض اللي طالع الحين، السكري، يعني الحين يقول لك طفل صغير يقول والله السكري السكر تراكمي عنده،
لا إله إلا الله،
طفل صغير.
صح.
طفل صغير أو مثلا الحين أنا يعني هذا إذا ما بنيت فيه الحين باكر ينبي يكبر. أنا ياما جتني حالات الجن يعني مخلصين مثلا ثانوية عامة، الأمة تجيب تقول لي أنا يبغى يدخل دورة عسكرية، ما يروم يسوي اختبار العسكري، ما يروم يطوق. إذا أنت في هذا السن العضلات ما تروم تتحرك عندك بما يتماشى في سنك الحين، متى تبتدي تحركها؟ متى تبتدي تقويها؟ احنا ما نقول عضل وسوم عضل، لا، خل عندك قوة بدنية.
صح، بالضبط. أنا بزيد على رمسك يوم نرمس عن الرياضة تغير من شخصية الياهل. أنا يعني مكلمتك من قلب الحدث على ما يقولون. أنا ولدي الله يبارك فيه من يعني هادي، وايد هادي، المهم أنه وشاطر، لكن من النوع اللي مثلا المدرس إذا زقر بيجاوب، ما زقرني المدرس أنا ما برفع يدي مثلا، أنا معني أعرف الإجابة. وخاتل تلقاه في الصف يوم هو صغير. المهم أنه دخلنا الله يطول عمرك جوجيتسو
ما شاء الله.
وخلاف السنة اللي عقبها أنا في اجتماع أولياء الأمور يسألني المدرس أنت، قلت أنا أم فلان، قال أي واحد فلان؟ قلت له فلان الفلان، قال اللي كان هادي، قلت هو الحين شو غدا؟ قال الحين عنده وايد ثقة بنفسه ويرمس ويانا ويسولف، قال وهذا الله يبارك يعني دخل في هذا المجال وطورت شخصيته لين وصل العالمية وخذ بطولة العالم، يعني هو على مستوى العالم. أنت هو يبد دفعه الياهل هذا أو الصبي هذا منك أنت كولي أمر أنك أنت بس ساعده ووجهه.
نفس موضوع جوجيتسو، عندي واحد من الشباب يباركونه بالجروب مبروك فوز ولدك على جوجيتسو وما أدري كيف، فمن باب الفضول تواصلت وياه قلت له ما شاء الله أنت كيف خليتي منخرط، أحب أسمع أحب أسمع عشان أفيد الغير.
صح.
كيف؟ قال لي تدري أحمد إني والله العظيم ثلاث شهور أوديه وأجلس هو ما يسوي شيء، معي ما يشارك.
لا إله إلا الله.
نعم. يقول لي ثلاث شهور، من ثلاث شهور الله سخر لواحد من المدربين يعني تعرفين استلطفه وبدأ. وتخيلي من هاي اللحظة تبارك الرحمن مثلك ولدك وين وصل ما شاء الله الحين الريال الولدي في البرادي بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد الله يحفظه ويحقق ميداليات وين كان. هي الفكرة محتاج بذل بس من الآباء.
صح. صح.
لا تقول لي والله أنا ولدي أخاف ودي النادي، تخاف ودي النادي ودي مكان أنت تكون تحت عينك.
صح.
تخاف وتودي النادي روح أسير أنت إلسي. أنا عندي واحد من المسؤولين تخيلي يطلع من الدوام يودي عيال الصباحة ويتم عيال صيام في حوض الصباحة هل ما يطلعون ويرد يقول لي أوصل البيت ساعة 8 يوميا على هذا الموضوع.
صح.
خير لأنه هو يبى ويعرف مخرجاته.
بالطبع.
يعني أنا سامحني اللي بطالة، خلنا نفرض الفرضية العكس، أتعب على ولدي وأشوف نتيجة أو أني أخليه كذي علشان أنصدم بكلام الناس، ولدك ما يشارك، ولدك شخصيته مهزوزة، ولدك ما أدري كيف، كم يسوى أنت طال عمرك الله يحفظ ولدك يوم ستين مدرسة يوم قال لك مدرس في ثقة في نفسه.
صح. صح. وغدير
قال لو يفرض العكس يا قالت المدرس والله ما في ثقه في نفسه عشان كيف تحس خاطر الابو.
صدق
صدق لازم يبذل. التربيه ترى مو بتعليم وبس، لا التربيه طال عمرك مجهود تعلم الاشياء المفيده تركز على النشاط البدني.
اكيد أكيد. يعني أنا هذه القصة دائما أقولها، الناس اللي يوني يشاوروني شو رايك نودي شو رايك في الجوجيتسو، قلت اسمعوا أنا من تجربة، يعني أنا عيالي الله يبارك فيهم اثنين، محمد الله يبارك فيه دخل في الجوجيتسو ومشى، عندي الثاني اللي هو حشر الله يبارك فيه شوية حشر مضاربتي على ما يقولون حشكلي يعني، فمشى في موضوع الجوجيتسو ودخل فيه بس يعني حشر الله يبارك فيه وصل وين؟ وصل في بطولة إسبانيا للعالم وخذ الثانية على مستوى العالم في وزنه. محمد وصل مرحلة قال أمي أنا أبو الخيل، قلت خلاص يعني أنت هني تسيست وأنت مبونك أبو أربع سنين أنت تركب خيل وأنا وياك، وأنا كنت أودي شرم ما تقول وأيلس ما عندي أي مشكلة، يومي كله وياهم ما عندي أي مشكلة. فالحين الله يبارك فاز وركب منصة وخذ الأول في الخيل وهذاك فاز، أنت هني كم تسوى فرحتك. أنا دوم أقول أنتوا أعطوهم الدافع، هو بيختار. أنا حطيت لأول بادي أنا يوم هو بأربع سنين حطيته في الخيل وخليته فترة يعني في الخيل، أخلاف دخلنا في موضوع الجوجيتسو وخليته يعني يدخل في هالمجال، وهذا المجال وايد يعني أنا لين باكر أقول أي حد عنده عيال ما عندهم يعني يخافون أو يتروعون أو عندهم هاي الشخصية الخجولة على ما يقولون دخلوهم جوجيتسو. الولد الحركي عندي أنا حركي وعندي هادي، الحركي دخلوا جوجيتسو بعدني أرد أقول لأن الجوجيتسو بتخليه يسيطر على الغيظ اللي ييه، يعرف كيف يتصرف ويتحكم لأن الجوجيتسو كله تكنيك.
نعم نعم صحيح.
الله يحفظ العيال كلهم يبارك فيهم، يبارك لك في بنتك يا رب العالمين وتفرحك دوم يا رب العالمين مو بيوم، ويبارك في عيال كل من يسمعنا ويعيننا على تربيتكم التربية الصالحة. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي أحمد، بيض الله وجهك.
محييكم طال عمركم على اهتمامكم وغيرتكم على الجوانب الرئيسية هاي، ورسالة أوجهها كل أولياء الأمور والله العظيم المخرجات والنتائج اللي بتحصلونها يعني ما أقولكم تفلق الصدر، يعني بتحصلون نتيجة في مقابلها الله لا يقول يعني تسمعون عكسها. يعني تسمع مثلا ولدك لا سمح الله في المرض الفلاني، ولدك مثلا ارتكب السلوك الفلاني، أو ولدك مثلا انطوائي، هذه الأشياء والله العظيم أنا أب واحد يعني تعرف أن بنتي تصير مكان والله بنتك عالت، بنتك سوت، تعرفين تعور.
إيه نعم صدق
يعني فما بالك أنت كله تسمع الإيجابيات يعني.
لا إله إلا الله، والله أنك صادق صادق، الله يطول عمرك ويبارك لك في حالك ومالك وعيالك، الله يسلمك ويطول في عمرك
يا مرحبا،
الله يطول عمرك يحييك ويبجيك، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا أخونا أحمد بن ضبوي، نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت،
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأل هالقصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأل هالقصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني، صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني، رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني، لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مئة شاعر وعن مئة قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني، نام واحلامك يملهمني سعيده بعد ما أحبك ترعرع في كيان.
قصيد فزاع. الأولى ظلة المستريح.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. أحمد الحفيتي هدي 200 شيرة شعله البلدية دبي، استجابة لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل التكثيف زراعة الشيرة الشعلة في مختلف مناطق الإمارة وتوفير شتلاتها للراغبين في زراعتها. خصص المزارع المواطن أحمد الحفيتي صاحب مشتل وادي دفتة 200 شيرة شعلة البلدية دبي في خطوة تعكس تفاعل مجتمعي ملموس ويا المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري ودعم مسارات الاستدامة في الدولة. خلونا مستمعينا نعرف أكثر عن صاحب هاي المبادرة وشو اللي تتميز فيه شيرة الشعلة ويا المزارع الإماراتي أحمد الحفيتي. أحمد الحفيتي خبير زراعي صاحب مشتل وادي دفتة. مرحبا يا أخوي أحمد.
مرحبا مرحبا لفصة، كيف حالك؟
خير الله يطول عمرك يا مرحبا، استعش حالك عساك بخير.
أولا أنا مش خبير، هاوي زراعي.
زين الهاوي يوصل في ايش اسمه في منظورنا نحن، تبى صدق الخبير واحد الله يبارك عنده 200 شيره شعله اهداها لبلديه دبي، هذا في نظري انا تبى صدق خبير، هذا مو بهاوي. الله يبارك لك. الله يسلمك ويطول في عمرك. شو الاسباب اللي خلك تبادر بهاي المبادره وتهدي بلديه دبي 200 شيره من شير اللهيب او شيره الشعله؟
نعم طبعا هذا شيء اقل واجب يعني نقدمه لبلادنا. نحن في مشتل وادي دفتة دائما نؤمن بأهمية زيادة الرقعة الخضراء في البلاد ونشر الثقافة، أهم شيء عندنا نشر الثقافة الزراعية خاصة بين الجيل الجديد. وطبعا شجرة الشعلة من الأشجار الجميلة اللي أنا أحبها وزارع تقريبا 5 عندي في البيت، يعني من سنين زارع.
نعم ما شاء الله،
وهذه تضيف قيمة جمالية للمدن. وعندما شفنا احنا جهود بلدية دبي في التشجير والمحافظة على البيئة، نعم. أحببنا إنسان بهذا الشيء البسيط، يعني أعتبره شيء بسيط مبادرة دعم لهذه الجهود، وأن تكون هذه الشجرة طبعا أي شجرة تنزرع تعتبر صادقة جارية للصاحبة والزارع عندنا ولكل يهتم فيها، فيستفيد منها الناس والأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله. وين تم غرس الأشجار اللي أهديت أهديت البلدية دبي في أي مناطق من إمارة دبي؟
والله شوف احنا هذا احنا بس نسلمهم الاشجار للبلديه وهم الجهه المختصه باختيار المواقع المناسبه بدرايتهم، يعني زراعتها ضمن خططها وبرامجها التجاريه.
نعم.
في الاماره، واحنا طبعا سعداء بان تكون هذه الاشجار جزء من المشاريع البيئيه والتجميليه في الاماره وفي دوله الامارات بشكل عام. نعم. وشكر خاص لبلدية دبي على هالمبادره، وشكر خاص للشيخ حمدان الله يحفظه. آمين. على هالمبادرة الجميلة. نعم.
آمين آمين. من خبرك ومعرفك شو اللي تتميز بهاي الشيرة وش قايل نزرعها في بيوتنا؟ هل تنصحنا أن نحن نشتري بذر ولا نحن نشتري قورة على ما يقولون أو شتلة؟
شوفي هاي الشجرة شجرة جميلة، أولا قوية وتتحمل حرارة، يعني في الصيف معظم احنا نعرف معظم الورود تذبل وتموت في الصيف.
نعم.
فتصوري هذه الشجرة الجميلة هي تنمو وتزدهر في الصيف، يعني الورود تطلع في الصيف صيفية تعتبر.
نعم.
وقوي يعني تقدر أي شجرة تقدر تزرعيها في الصيف لهذه، معظم الأشجار في الشتاء أو بداية موسم.
صح.
هذه تقدر تزرعيها الحين لأن هذا جوه هذا وقته.
نعم.
وعلى فكرة أنا زرعنا في البيت لأن في الصيف تعطي ظل للأشجار اللي حولها، فالظل اللي عليهم وتحميهم من الحرارة. وفي الشتاء هي العكس، يعني هي تساقط أوراقها على فكرة، معظم يعني نص أوراقها وأكثر يتساقط، فتسمح بالضوء والحرارة والأشعات الشمس تدخل للأشجار اللي حولها.
نعم.
يعني الفكرة أنا أنصح عندهم المناطق الحارة في أبو ظبي دبي يزرعوا مثلا بين كل شجرتين شجرة من الأشجار الثانية عشان تظلل عليهم في الصيف هالأشجار الشعلة.
نعم.
وطبعا هي شجرة جميلة بسموها الشعلة لأنها نارية، يعني فيها اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، فألوانها جميلة وطبعا خضار وتساعد على تبريد الجو وتلطيف الجو والمحافظة على البيئة.
نعم.
وأنا دائما أنصح شوف إذا زرعتوها من البذور تطلع، بس عشان الزهر يبالها فوق 3-5 سنوات يعني.
نعم.
إذا تنتظروا بالعكس شيء طيب يعني، وإذا مستعيرين على التزهير لا اشتروا لكم وحدة جاهزة في فوق 3 أمتار يكون جاهزات للتزهير.
نعم.
هذا الفرق يعني، ولا هي تطلع عادي سهلة زراعتها، سهلة جدا يعني بالبذرة زرعوها وتطلع.
نعم. زين. نعم. وين نحصلها؟ بنحصلها في المشاتل؟
موجودة في كل المشاكل.
نعم.
موجودة في كل نزاع من سنين موجودة حتى عندكم دبي. بس الحين هي الفكرة إن يبوها بشكل كبير ولا موجودة في شوارع دبي وردي يعني من زمان عندهم.
نعم صحيح وحلوة بس صدق ومنظرها وايد حلو.
جميلة جميلة يعني وهي من الأشياء هي أصلها من متقشقر بس انتشرت عقب. فهي جميلة يعني لو أنا التصور يكون يخلوا دبي شعلة يعني تشوي أفصير كل الدنيا شعلة جميلة.
نعم
شكلها.
نعم صحيح. نعم. أنواع ولا تي بلون واحد اللي هو الحمر هذا اللي نحن نشوفه على البرتقالي؟
لا هو بعد في اللون الأصفر
شرات.
في اللون الأصفر بس هي المنتشرة والقوية هي هذه معروفة يعني فيها ثلاث ألوان مع بعض متناسقة يعني كشعلة كنار.
نعم.
لهيب يعني حتى يسموها لهيب.
نعم.
لأنها فيها الأصفر والبرتقالي والأحمر أكثرها البرتقالي فيها.
صح.
فجميلة جدا يعني. نعم.
جميل. شو أهمية أن نحن نهتم بزراعة الأشجار في بيوتنا خصوصا الأشجار هاي المحلية المعروفة والنتائج الإيجابية على البيئة للاهتمام بالزراعة المنزلية؟
طبعا معروف زراعة الأشجار لها فوائد كبيرة جدا يعني إحنا لو تكلمنا يعني إذا تكلمنا عن الزينة طبعا زينة بس إذا تكلمت عن بشكل عام فيها فوائد الغذاء أول أهم شيء الغذاء.
نعم.
بس إذا تكلمنا عن شجر الأشجار بشكل عام طبعا الغذاء تحسين جودة الهواء وتخفض لنا درجة الحرارة خاصة احنا بلادنا حارة فلا تصور كل واحد يزرع بيته بيتلطف الجو بيتعدل الجو.
نعم.
حتى عندكم بالبيت بتحسوا ولا تنسوا شيء ان اصلا الخضار منظر جميل يعني حتى يقول الاطباء انه يحسن النظر يعني. نعم. انت تشوف شيء دائما تشوف المدن كلها بنايات ويعطيك يعني منظر تشوف كل يوم الدنيا بنايات لا يوم تشوف الخضار غير تحسن لك النظر.
نعم.
وتوفر الظل وتساهم في زيادة التنوع الحيوي حتى تجيب لكم الطيور والحشرات. أنا يوميا هنا طيور عندي المغرب والصبح يوميا يعني في الأشجار
أسمع
نعم أصواتنا على الصبح نعم فهي تساهم طبعا بشكل عام لو كل واحد زرع بيته احنا نشارك في حماية البيئة وكذلك تجميل المدينة لأن بيتك أنت هو جزء من المدينة فهذه الفكرة يعني.
نعم صحيح الله يبارك لك.
وهي صدقة جارية طبعا.
جزاك الله خير نحن نقول والله يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله ويبعد الشر عنك وعن هالبيتك وبيض الله وجهك نحن نقول على هاي المبادرة اللي أنت قدمتها وما قصرت في ذمتي.
ويا الله يسلمك وأنا عظيم بعد نودع حتى على الحكومات ومؤسسات والمدارس يعني هنا حتى عندنا في مارك الفجيرة نفس الشيء ف يعني هذا نشوف جزء من عملنا يعني أنا مسوي شغلة كهواية يعني أكثر عن هي تجارة.
نعم
تعرف التجارة بس تغطي التكاليف يعني ولا هي بشكل عام أننا مسوينا هواية وتجميل والهدف نشر الوعي والزراعة في البلاد.
نعم.
هذا الفكرة الأساسية والتعليم والتثقيف والحين ما شاء الله ننشئ مزرعة كاملة في الفجيرة اسمها فجيرة بوتينيكال فارم فيها كل الأشجار اللي تخصوها معظم الأشجار في العالم عندنا الأفوكادو عندنا الكاكاو عندنا الفستق عندنا الكاجو أي الأشياء النوال عندنا كل الأشجار والفواكه الاستوائية
الله يبارك
كذلك من أوروبا ومن أفريقيا وعندنا العطرية وعندنا الطبية وكل الأشجار عندنا
والنباتات ما شاء الله. الله يبارك لكم
إن شاء الله قريب يتوقع في السنة الجاية والبعد إن شاء الله بتفتح للزوار
بتكون
أول بوتينيكال فارم في الإمارة يعني
بإذن الله بإذن الله. نعم. الله لا يخسر لكم تعب إن شاء الله ويبارك لكم في جهودكم. أنا أشكر مداخلك وياي أخوي أحمد بيض الله ويهكم ما قصر
وياك الله يسلمك
يا حياك الله يا مرحبا الساعة
مشكورين
مستمعينا كان ويانا أخونا أحمد الحفيتي خبير زراعي صاحب مشتى الوادي دفتة. نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا اللي بيكونون إن شاء الله ويانا سامحونا على القصور وفي دعاء الله
من داخل البيت من داخل